Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ فيصل الباقر، مؤسس ورئيس شبكة صحفي حقوق الإنسان جهر، عشان نتكلم معه حول أوضاع الصحافة السودانية، تلفزيون، رادي، صحف، بعد انقلاب البرهان وإجراءاته في 25 أكتوبر. أهلا ومرحبا بك فيصل في راديو دبنجا، وكيف تقرأ مشهد الصحافة من يوم 25 لحد اليوم؟
الصحة الصحفية باختصار شديد إنه الانقلاب تاع الجنرال برهان اللي صدر يوم 25 أكتوبر 2021 هو عودة تامة وكاملة للإنقاذ 89، كأنما هو يعني نسخ وأعاد نفس التجربة، وهو لا يدرك انه يعني التاريخ لا يمكن ان يعاد بذات النمطيه اللي حدثت. هذا الانقلاب اول ما قام به قاعد كل الانقلابات، وعشان كده نحن بنصر انه نسميه انقلاب وليس اي اسم اخر. اوقف الصحافه، وقف التلفزيون، وقف الروادي، هو ده الشيء الاول اي انقلاب بيقوم في هذه البلد تحديدا يقوم من هذه الممارسات. أوقف الصحافة من ما تصدر في ذات اليوم والأيام التالية. التلفزيون من الساعة 4 بدأ الشغل بتاع المرشات العسكرية، وده نفس المنهج اللي استخدمه البشير، واللي استخدمه قبل كده النميري، واللي استخدمه قبله معبود، واللي هيستخدمه أي زول يفكر يقوم بانقلاب. لكن الجنرال في متاهته الأخيرة نسى إنه الآن نحن في عصر مختلف، نحن في عصر الشروق، نحن في عصر الانترنت، وعشان كده استهدف الانترنت، والانترنت مقطوع الآن 18 يوم من يوم 25، وإلا باستثناءات بسيطة جدا في شركات خاصة، وده قلناه نحن في بياننا بتاع صحفي حقوق الإنسان جهر أمس. عموما هذا الانقلاب يحكم على نفسه وحكم على نفسه بأنه انقلاب إلى الأوال، طال الزمن أم قصر، بأنه يهيمن على الصحافة ولن يستطيع أنه يكسر إرادة الصحافة السودانية اللي عندها خبرة وتجربة طويلة في مواجهة الدكتاتوريات.
طيب هل حصل شنو؟ هل حصل شنو بالنسبة للتلفزيونات بالذات؟
التلفزيونات تحديدا من يوم 25 أكتوبر يوم الانقلاب تسيطر عليهما سيطرة تامة أرتال من الجنود العسكريين، من الانتخابات، من الاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي. هم اللي يقوموا الآن بتوجيه المحتوى، بيأمروا وبينهوا فيما يذاع وما لا يذاع، ما يبث وما لا يبث. إذن هذا التوجيه اللي بيتم للمحتوى المقصود إنه عدم تمكين هذه التلفزيونات أو الإذاعات من إنها تنقل الصوت الحقيقي، صوت الشارع الحقيقي للناس، في إنها تنقل دعاية في صالح الانقلاب. وعشان كذا الغريبة لجأوا لنفس الأناشيد والأغنيات اللي نزعوها من سياق الحفلة فيه وأعادوا بثها، لكن شعبنا أذكى من كذا والجمهور أذكى من كذا. وعشان كذا نحن من اليوم الأول، نحن في صحفي حقوق الإنسان، أعلننا بوضوح دخول مرحلة صحافة المقاومة، وده انحياز
طيب للشعب. مرحلة بتاعت صحافة المقاومة، لكن احنا دايرين نعرف برضو الحصل شنو بالضبط بالنسبة للإذاعات الروادي الاف ام، حصل لهم شنو؟
الإذاعات والروادي كما قلت لك يا أستاذ كمال دخلت في هذه المؤسسات أرتال من الاستخبارات العسكرية ومن التوجيه المعنوي، دخلوا الإذاعات دي ودخلوا التلفزيونات دي وفرضوا خطهم الإعلامي. في البداية أوقفوها عن العمل لكم يوم، وبعد ذاك بعد ما وقفت من العمل سمحوا لها إنها تشتغل ولكن تحت توجيهاتهم. عندنا معلومات مؤكدة فيما تم في الأقاليم، ذهبوا أول شيء ضباط من الاستخبارات استدعوا يوم 26 أكتوبر مدراء ومديرات هيئة الإذاعة والبث والتلفزيون في الولايات المختلفة، كل الولايات استدعوهم قالوا لهم يا أخي حدث اليوم تغيير في البلد ونحن نريد منكم أن تروجوا لهذا التغيير وأن لا تنشروا أي معلومات مضادة لهذا التغيير. هم بيسموه تغيير، بيسموه صورة تصحيحية، بيسموه أي شيء، ولكن هو انقلاب. بعض المدراء في هذه التلفزيونات والإذاعات الولائية رفضوا ذلك وقالوا لهم يا أخواننا نحن لا نستطيع أن نشارك أو ننشر معلومات زي دي مضللة، معلومات كاذبة. قالوا لهم في هذه الحالة إذا ما نفذتوا هذا نحن أمامكم خيارين، إما أن توجهوا البث لإذاعة وتلفزيون السودان من الخرطوم، التلفزيون السوداني وإذاعة أمدرمان، وبالتالي أصبح بث هذه الإذاعات والتلفزيونات الولائية أصبح مركزيا من تلفزيون السودان في أمدرمان ومن الإذاعة السودانية في أمدرمان، حيث يكمن ويمكن الداء اللي هم مسيطرين عليه وهم اللي بيمارسوا نشر المحتوى اللي بيتوافق مع الانقلاب.
طيب ماذا عن الصحف؟
بالنسبة للصحف كان في مشاكل، صعوبات أولى. الصعوبات الأولى من أول يوم هم ومنعوا الحركة في البلد وقطعوا الإنترنت وقطعوا التلفونات حتى وحتى الواتساب، وبالتالي الصحف في الأيام الأولى ما كان عندها حتى إمكانية تتواصل مع صحفينا أو تتواصل مع المطبعة اللي بتطبع فيها أو تتواصل مع الجمهور، لأنه ما حيكون في توزيع للأخبار. حتى هم ما كانوا بيقدروا يجيبوا أخبار، لأنه الأخبار دي أصلا الناس بيجيبوها عن طريق الاتصال المباشر بالمصادر، إذا كان بالتلفون أو بالواتساب أو بالإيميل. كتاب الأعمدة ما كان بيقدروا يوصلوا المواد بتاعتهم، سكرتاري التحرير ومدراء التحرير ما كانوا بيقدروا يوصلوا المعلومات اللي عندهم للقسم بتاع التصميم، وبالتالي الصحافة المطبوعة، المطابع مغلقة ودار التوزيع مغلقة، إذن ما حيستطيعوا كانوا ينشروا الصحف المطبوعة. بعد فترة عادت الصحف وجاءت بعد ذلك التوجيهات من الاستخبارات العسكرية، من ضباط الاستخبارات العسكرية، لأنه يجب أن لا ينشر أي مادة خبرية أو عمود أو مقال يناهض الوضع الراهن، هم يسموه كده. للأمانة نحيي في هذه المناسبة زملائنا وزميلاتنا في الصحافة المطبوعة، عدد كبير جدا من الصحف المطبوعة استطاعت إنها تقاوم ذلك ورفضت التوجيهات والتعليمات حتى الآن. هذا يعني إنهم سيصنفوا من الانقلابيين بأنهم عناصر مضادة أو عناصر معارضة للانقلاب، وطالما نحن دخلنا مرحلة صحافة المقاومة سنواصل انحيازنا لخيار شعبنا وتمسكنا بقيم الحرية والعدالة والسلام والصحافة الحرة المستقلة. ده الصحافة المطبوعة. الصحافة المطبوعة دي زي ما قلت لك يعني المطابع، التوزيع، دور التوزيع، المطابع، المادة الصحفية ذاتها أصبح من الصعب جدا تحريرها ووضعها في الصحيفة. هناك شيء آخر، الصحف المطبوعة دي كلها تقريبا عندها مواقع وما بتستطيع ترفع المادة والمحتوى الصحفي اللي بتنتجه في المواقع، لأنه الإنترنت لا تزال حتى اليوم اليوم 19 ما موجودة في المؤسسات الصحفية، إلا استثناءات بسيطة في بعض المؤسسات الصحفية بتنتج. وعموما حتى طالما أصلا ما في إنترنت وما في واتساب وما في سوشيال ميديا في السودان، حتى المادة الصحفية اللي بتنتج دي من الصعب جدا المواطنين والجمهور في داخل السودان يتلقاها ويجدها. إذن ما ينتج الآن من صحافة في المواقع يقرأ في الخارج ويتم الاطلاع عليه في الخارج، ولكن في الداخل هناك صعوبات كبيرة جدا في أنه هذه المادة الصحفية تنتج.
طيب أستاذ فيصل الباقر، في ظل هذا الإظلام الكامل اللي أنت بتتكلم فيه والآن محيط بالصحافة السودانية المقروءة المرئية كلها، الحل شنو؟
نعم، الخيار الوحيد هو استمرار صحافة المقاومة. وشعبنا يعني عنده خبرات ومعارف وتدارك، ومجتمعنا الصحفي عندنا خبرات ومعارف وتجارب في مواجهة الإظلام الإعلامي. سنظل نواجه هذا الإظلام الإعلامي بنشر الحقيقة مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام. ولكن ده كله بيأكد إنه الآن السودان دخل مرحلة الإظلام الإعلامي، دخل مرحلة ما فيش حريات صحفية، ما فيش حريات إعلامية، وبالتالي عاد السودان إلى الأيام الأولى من سنوات الإنقاذ، الأيام الصعبة. نحن شاهدنا ورصدنا مما رصدنا، هناك مصور صحفي مثلا يتبع لمؤسسة صحفية عالمية تم اعتقاله وتكسير الكاميرا بتاعته، وشاهدنا عدد من الصحفيين يتم تهديدهم ويتم قمعهم ويتم ضربهم. ونحن الآن بنتكلم معك اليوم الجمعة وغدا السبت، مسيرة الغضب ومواكب الغضب ستكون الصحافة السودانية موجودة، سنرصد ونوثق وننتظر كيف يمكن لنا أن ننشر. النشر سيأتي في اللحظة المناسبة.
نعم. طيب بالنسبة لصحافة المقاومة اللي أنت بتتكلم بها، ممكن تشرح شنو كبدائل أنت مطروحة للإظلام الإعلامي اللي أنت بتتكلم عنه؟
نعم، صحافة المقاومة باختصار شديد هي الصحافة التي تنحاز للمهنية وتنحاز للاحترافية، وبالتالي هذه الصحافة هي جزء من تراث الصحافة السودانية. نحن ندعو جميع زملائنا وزميلاتنا للالتزام بصحافة المقاومة، واللي هي نتمسك بقيم ومعايير الصحافة الحقيقة، ننشر المعلومات الصحيحة والمؤكدة، ننتبه لعدم الوقوع في فخاخ المعلومات والأخبار الكاذبة والمضلة والمضطربة، ننبه الحذر الكامل لأننا نقوم بدورنا في الصحافة في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والسلام واحترام وتعزيز حقوق الإنسان. نلتزم بصحافة تمتلك حساسية حقوق الإنسان، منها الحق في التنظيم والحق في التعبير وكل هذه القضايا. نحن في جهر سنوات طويلة من قبل هذا الانقلاب كنا بندرب الصحفيين على صحافة المقاومة، وكنا بندرب الصحفيين على صحافة انتهاكات حقوق الإنسان، وإنه كيف الصحافة ما تكون صحافة منتهكة للحقوق. إذن هذه الصحافة الجماهير تعرفها تثق فيها، ومهما عادت الرقابة بمثل ما هدمنا الرقابة القبلية على الصحافة السودانية والإذاعات السودانية والتلفزيون السودانية، سنستطيع أن نهزم هذا الإظلام الإعلامي.
كلمة أخيرة،
نحن سنتمسك بحقوقنا.
أستاذ فيصل الباقر، كلمة أخيرة، والسودان بتتجه بكرة السبت للمليونية المعلنة، ماذا تقول؟ وما هو الدور المطلوب من الصحافة والصحفيين والمدونين فيما يلي هذا الجانب؟
نحن في صحافة المقاومة نؤكد التزامنا بالحقيقة، نؤكد التزامنا للوصول للمعلومات مهما كلفنا ذلك من عنت ومهما كلفنا ذلك من تضحيات. نعلم تماما أن السلطة الإنقلابية في خطوتها القادمة ستمشي في اتجاه الاعتقال والتشريد من العمل والتعذيب، وكل هذه الوسائل اللي جربها قبلهم لم ينجح في قمع الصحافة السودانية.
بالمناسبة ماذا عن الصحفيين المعتقلين؟
الصحفيين المعتقلين حتى الآن ليست هناك أي معلومات عن مكان اعتقالهم وعن ظروف اعتقالهم، ونحن نطالب من هذا المنبر أن نعرف ويعرف أهلهم ويعرف زويهم أين هم وكيف يعيشون وما هي الطريقة التي تتم بها اعتقالهم. البرهان يقول دائما أنه يضع الناس في أماكن جيدة، وقال عن رئيس الوزراء أنه كان معه في البيت وبيأكل معه، وده كلام ساكت، كلام ما عنده قيمة. أنت تمنع الصحفي من الحق في الحرية ومن الحق في التنقل ومن الحق في تلقي المعلومات ومن الحق في الوصول للمعلومات ومن الحق في نشرها، إذن أنت تنتهك حرية الصحافة والتعبير وتنتهك كرامة الإنسان. ولذلك نحن نقول أن هؤلاء الصحفيين الموجودين وغيرهم من المعتقلين، كل الناس المعتقلين الموجودين تحت سيطرة هؤلاء الانقلابيين يتحمل البرهان شخصيا مسؤولية سلامة وحماية وأمنهم. ونحن نؤكد أن أي انتهاك يتعرض له الصحفيون والصحفيات هناك ما يقابله، لأنه لن يفلت الذين ينتهكون حقوق الصحافة وحقوق الصحفيين من العقاب. هناك مواثيق دولية واضحة ومعروفة بتقول أنه لن يفلت الجنات الذين ينتهكوا حقوق الصحفيين من العقاب. ونحن في يوم 2 نوفمبر أصدرنا بيان في مناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلاق من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. نحن ننبه ونحذر السلطة الإنقلابية أن تزيد من انتهاكات الصحافة، لأنه لن يفلت من العقاب من يرتكبون جرائم مرتكبة بحق الصحفيين. نحن نطالب إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ونطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وهناك فئة أخرى نحن نطالب بإطلاق سراح لجان المعتقلين والمعتقلات من لجان المقاومة، وهؤلاء هم يعتبروا صحافة مواطن، هم مواطنين بيمارسوا في حقهم وبيشيروا كاميراتهم وبيشيروا موبايلاتهم، كانوا بيصوروا، وبذلك أصبحوا هم جزء من الصحافة اللي نحن بنهتم بها واللي نحن بيهمنا أمرها، واللي نحن سعينا من قبل على تدريب بعض الصحافة المواطن. ونؤكد أن ما يحدث في السودان الآن هو إظلام شامل وكامل، إظلام إعلامي لن يفلت منفذوه ومدبروه من العقاب. نحن عايزين نقول إنه المادة 19 بتقول لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يشمل حرية اعتراض الآراء دون أي تدخل، يستقل أنباء والأفكار ويتلقاها ويذيعها بأي وسيلة كانت دون تغيير للحدود الجغرافية. نطالب السلطة الإنقلابية بإعادة الإنترنت، لأنه هناك في حكم قضائي بإعادة الإنترنت، وعدم استجابة الحكومة لهذا الحكم القضائي يؤكد أن الإنقلابيين لا يحترموا القضاء ولا يحترموا المواثيق ولا يحترموا الالتزامات الدولية ولا المحلية ولا الوطنية. وعموما سنقاوم ونقاوم ونقاوم، ولن نسكت ولن نصمت ولن نقف في الرصيف.
شكرا 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 فيصل الباقر،
مرحب بكم وشكرا لكم أنتم.
ننوه مستمعين الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة موجة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.